مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لقاء ماتع جديد بإذن الله عز وجل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الشيخ.
بارك الله فيك،
رفع الله قدرك، جزاك الله خير. إذن برنامجكم زاد الغريب الذي نتمنى على الله تبارك وتعالى أن يكون زادا في مسيرنا إلى الله عز وجل. شيخنا، توقفنا في نهاية الحلقة الماضية عند نقطة، وقلنا أن هذه النقطة ليست هي النقطة التي دندنت حولها فضيلتك في الحلقة فقط، بل هي التي تدندن حولها منذ سنوات طوال، هي كل عمر دعوتك، أمد الله في عمرك على الخير والطاعة، اللي هي قضية محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المحبة من طرفنا ليست وليدة اللحظة، بل هي وليدة شيء عظيم بذلوا في حياتهم، وهو حسن اتباعهم وحسن تأدبهم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف قضية الاتباع، كيف قضية السير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المسألة لم تكن فقط في أيام النبي، بل استمرت لتكون نهج حياة فيما بعد ذلك. وضربنا المثل وقلنا إن استطعنا أن نذكر القصة في البطولة، البطولة الحقيقية وليست بشخوصها التي يسوق لها الإعلام في الوقت الحالي. وذكرنا أن الثلاثة الذين ذكرناهم في قصة واحدة من القصص، وهم عبد الرحمن بن عوف في مجلس عمر بن الخطاب، والثالث شريكهم في هذا المجلس هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، والذين كانوا أبطال قصص أخرى كثيرة، هم وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضربوا أروع المثل في مسألة الاتباع، والذي هو أحد فروع الاستقامة الحقيقية على ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وعند هذا القدر توقفنا في الحلقة الماضية، وكنت فضيلتك قلت أن الجعبة ملأة بأمر أو بأمور كثيرة من هذا النهج وهذا السمت الذي كان سمت حياة رضي الله عنهم. تفضل شيخنا.
الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا، فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أكرمه عبدا وسيدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأبهره صدرا وموردا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. الكلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في الحلقة الماضية الحبل جرار، يعني سيرتهم لا تنتهي، ومن أراد أن يتأسى بأي صفة من صفات المجد والكرم والمروءة فلينظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أدبهم، فإن الله تبارك وتعالى أدبهم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وافتتح السورة بقوله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا حتى يقول. ويعني يحضرني الآن بمناسبة هذه الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حديث أبي بكرة الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على بعيره ويمسك بخطام البعير إنسان، فسأل الصحابة فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: وظننا أنه سيسميه بغير اسمه، لأنه
سؤال بديهي جدا
كما يقال، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وقالوا: ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فكرهوا أن يكون اسمه تغير وهم يذكرونه باسمه القديم، فيكون كده تقدموا بين يدي الله ورسوله بالكلام. فقال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمتكم في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الملفت الحال النظر في القصة دي أنه يعني هم معذورون في أول السؤال أي يوم هذا؟ ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. فكان ينبغي بالبداهة يعني أنه لما قال أي شهر هذا كان يقول شهر ذي الحجة. ليه؟ لأنه لما ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه وثبت لما تكلم صلى الله عليه وسلم أنه سماه باسمه الذي يعرفونه
نفى هذا الظن
بالضبط نفى هذا الـ 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 يعني الخاطر الذي يمكن أن يخطر على البال يعني. ولكن سبحان الله إلى آخر الأسئلة وهم يخافون أن يتغير اسمه فيكونون قد تقدموا بين يدي الله ورسوله بالكلام. يعني أنا عندما يعني قرأت هذا الحديث أول مرة تعجبت جدا من شدة أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعني الواحد منهم كان يخاف أن يقول شيئا ربما خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولو حتى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بغير اسمه
ما لامهم أحد
بالضبط كده ما يعني لأنهم تكلموا على بديهية. سابق ما يعرفون يعني واخد بالك. لكن أعجبني جدا الحقيقة يعني أدبهم في هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة أنهم يعني كانوا يوقرونه عليه الصلاة والسلام. ويعني واضح جدا في حديث صلح الحديبية لما جاء عروة بن سعود الثقفي طبعا كان بديل بن ورقاء سبق عروة بن مسعود وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سلسلة المفاوضات التي حدثت بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى مكة في هذه السنة. طبعا تعنت المشركون جدا في هذا التفاوض وقالوا لن تدخل مكة. فقال بعث بديل بن ورقاء يفاوض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنا لم نجئ للقتال إنما جئنا إلى البيت واخد بالك. فقال إن شاء مادتهم مدة بحيث يكون الناس في أمان وإلا فوالله لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. السالفة اللي هي صفحة العنق يعني سأقاتلهم حتى لو بقيت وحدي على أمري هذا وعلى الإسلام يعني. قال أبو دليل سأبلغهم ما تقول. ذهب إليك وبلغهم. انبرع عروة بن سعيد الثقفي وقال يا قومي ألستم لي بالوالد؟ قالوا بلى. قال ألست لكم بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهمونني؟ قالوا لا. قال فدعوني آته يعني لعلي أعرض عليه خطة رشد. فجاء عروة بن مسعود الثقفي وبدأ يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا محمد ما أرى حولك إلا أوشابا أو أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. يعني إذا قامت الحرب أنت لا تقوم لقريش إطلاق
يعني ساعة الجد كل اللي حواليك
بالضبط كل العالم سينفضوا عنك للأوباش أو من حثالة الناس أو أوشاب.
وهي نفس الاستخدام الدارج عندنا في العامية
بالضبط كده نفس الاستخدام الدارج يعني. فقال أبو بكر الصديق أنحن نفر ونرعى أمصص بظر اللات. انزعج عروة بن مسعود لهذه الإهانة لآلهتهم. وكان عروة إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم وضع يعني إيه يعني يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم كعادة الأقران يعني. وعروة بن مسعود الثقفي كان سنه قريب من سن النبي عليه الصلاة والسلام يعني. فكان إذا مد يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه وفي واحد واقف على بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيف، فكان يضربه بظهر السيف، بذباب بظهر السيف، فينظر إليه ولا يعرفه لأنه ملثم. فلما فعل ذلك مرتين أو ثلاثة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي أزعجني وضرب على يدي؟ وكان عروة بن سعود رجلا يعني شريفا،
لا مكان بين الناس،
شريفا في قومه. قال: هذا ابن أخيك، هذا المغيرة بن شعبة. وكان المغيرة صاحب 13 نفرا في الجاهلية، شربوا الخمر ولما سكروا قام إليهم فذبحهم جميعا وأخذ أموالهم وهرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم وقال له: إني فعلت كذا وكذا وأخذت أموال القوم، فهذا المال أعطيه لك يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء، إنه أخذ غدرا. فالمغيرة لما ذبح هؤلاء وكانوا من قبائل شتى، القبائل ستقوم على بعضها بالحرب يعني،
نعم.
فعروة بن مسعود الثقفي باعتباره رجل من شرفاء القوم يعني، قال له: أنا أدفع دية القتلى، أدفع دية القتلى، وفيش داعي نحن نقوم بحرب ضد بعض ونفني بعض يعني. فلما المغيرة بن شعبة ضرب يد عمه بظهر السيف وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أخيك المغيرة. قال له: أي غدر، لازلت أسعى في غدرتك، لسه بدفع دية القتل لحد النهاردة اللي انت قتلتهم يعني. كأنه عايز يقول له: لك عين تضرب يدي وأنا تورطت أو ورطتني في دفع دية القتل لهذه القبائل والكلام ده. قال عروة: ثم جيء بوضوء. طبعا هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة قبل ذلك. قال له: يعني يا محمد، إذا قامت بينك وبين قريش حرب فالذين حولك لن ينصروك، لأنه أوباش أو أوشاب، وإن كانت الأخرى إنك أنت اللي تنتصر يعني
عليهم.
فهل تعلم أحدا اجتاح أهله قبلك؟ يعني إذا أنت انتصرت وأخذتهم سبايا ولا الكلام ده، رأيت أحدا فعل في أهله قبلك مثل هذا؟ يعني كأنه يعني ما بين مرين يعني، المر الأول أن يهزم، المر الثاني أن يهزم قومه، ودول أهله.
الأول تخويف والثاني تهيج عاطفي.
بالضبط كده، بالضبط.
وإن كانت الواقع أنه لو كان الكلمة الثانية تحديدا يصعب أن تقال، لأنهم هم اجتاحوا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، هم يطالبوا ألا يجتاحهم على الرغم أنهم اجتاحوه وأخرجوه من بلده.
صح، لكن عارف يعني الإنسان إذا حكم لا يحكم ولا
لا يحكم على نفسه،
لا يحكم على نفسه، إنما يحكم لنفسه
سبحان الخالق.
المهم يقول عروة بن مسعود الثقفي، وهذا هو الشاهد يعني من الحديث، لكني ذكرت ما ذكرت تهيئة للكلام يعني. يقول: فجيء بوضوء، ماء الوضوء، ليتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما سقطت قطرة ماء على الأرض. كل الصحابة بياخذوا الماء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذوه ويعني يدلكون به أيديهم ووجوههم. وما تنخم نخامة فسقطت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وجلده، مع أن النخامة كل الناس يتقززون منها يعني. ولا يبتدروا ولا يحدون النظر إليه ويبتدرون أمره. النبي عليه الصلاة والسلام ترك المسلمين يفعلون هذا، ولم يكن ليسمح لهم أن يفعلوا هذا في الأيام العادية يعني، حتى القيام كان أكره أن يقوموا له، كما قال أنس رضي الله عنه.
نعم.
وما كان يسمح أن يغلو في هذا الغلو، لكنه تركهم لأنه يعلم أن عروة بن مسعود سيرجع إلى قريش ويخبرهم بكل شيء رآه أو تكلم به،
نوع من الحرب النفسية على قريش.
بالضبط. فعروة لما رأى هذا تغير رأيه، لسه في أول الكلام كان بيقول له شوية أوباش وأوشاب وليس لهم قيمة وسيفر ويدعوك، لما شاف القصة كده وأنهم يفتدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأنهم يعظمونه غاية التعظيم، علم أن هؤلاء لا يفرون ولا يتركون صاحبهم، اللي في مقابل قريش، رجع إلى قريش وألقى هذا التقرير إليهم، قال: يا قومي، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض، وما تنخن نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه، أي لا ينظر الواحد إليه ويثبت نظره إليه، ويبتدرون أمره، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. اللي هو إيه؟ إنه لو شاءت قريش أن يعني أمدهم هدنة مددتهم 10 سنين بحيث يأمن الناس ويمشي بعضهم في بعض، فعلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: ونرجع من هذا العام ونأتي البيت العام المقبل، واخد بالك؟ فقال: وعرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. هذا أثر كثيرا في قريش،
180 درجة
تغيروا فعلا لما بعت سهيل بن عمرو وافق، ووافقوا على أن يهادينوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصالحوه على 10 سنين كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء ففوضهم في القصة المعروفة بصلح الحديبية. فهنا قول عمر بن مسعود: لا يحدون النظر إليه، لا ينظرون إليه. وفي هذا على وجه الخصوص لا يحدون النظر إليه، أتذكر قصة عمرو بن العاص التي رواها مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن ابن شماسة المهري.
عبد الرحمن بن شماسة المهري
قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه عبد الله يقول له: يا أبتي، ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟
يحسن ظنه بالله.
ألم يبشرك بكذا وكذا؟ تعرف الإنسان وهو يعني في سياقة الموت يعني يحتقر كل عمل عمله في مقابل ما يكون من هول المطلع ومن حساب الله تبارك وتعالى الذي يحاسب بالذرة ومثقال الذرة. والقصة المعروفة بما معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وكان عمرو بن العاص يؤازر معاوية في هذا، ولا شك أنه يعني في مثل هذه الخصومات قد يحدث بعض التجاوز
ويكون فيها الشخص خاصة من أصحاب من أهل الأجر الواحد.
بالضبط كده من أهل الأجر الواحد.
نعم.
فيعني اضطرب عمرو بن العاص حقيقة وفي سياقة الموت، فجعل ابنه يهدئ من روعه ويرفع من يعني نفسه حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو حسن الظن به. فلما قال له عبد الله: يا أبت، ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ قال عبد الرحمن، التفت إلينا ثم قال: لقد رأيتني على أطباق 3، أي مررت في حياتي بثلاثة مراحل. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت.
جزم لنفسه بالنار.
طبعا جزم لنفسه بالنار لأنه قتل نبيا، لو ممكن من هذا. قال: ثم أسلمت، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك. قال: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال عمرو: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال: فوالله ما كان أحد أحب إلي منه
صلى الله عليه وسلم.
ولو سئلت، هو ده الشاهد بقى، ولو سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. يعني الذي صاحبه هذه المدة الطويلة، لأنه أسلم هو خالد بن الوليد في يوم واحد.
نعم.
هو رايح للنبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، فرأى خالد بن الوليد قابله في الطريق، قال: إلى أين يا أبا سليمان؟ قال إلى متى يا عمرو؟ يعني حتى متى وقد استقام المنسم وعلمنا أن هذا النبي حق؟ إلى متى نقاتله؟ إلى متى نحاربه؟ فذهب معا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلمها. يعني عمرو أسلم في هذا اليوم، يعني هو خالد بن الوليد. فيقول: ما لو سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك، ما أقدرش أوصفه. ليه؟ لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، يعني كلما نظر إليه يخفض عينيه، لأنه ما يستطيع أن يملأ عينيه منه من جلاله صلى الله عليه وسلم وبهائه، واخد بالك؟ وكما يعني قال جابر بن سمرة في صحيح مسلم: خرجت في ليلة قمراء إضحيان، وخرج في هذه الليلة ليعقد مقارنة بين القمر وبين وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث ده الحقيقة استوقفني كثيرا، أن الصحابي يخرج من بيته ليعقد مقارنة بين القمر وبين وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلت أنظر إلى القمر مرة وإلى وجهه صلى الله عليه وسلم مرة، فلكان في عيني أجمل من القمر عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا يعني ولقول أبي هريرة أو لقول بعض الصحابيات، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى الجدار وجهه يعني بيعكس الشمس على الجدار. وسبحان الله، يعني لما قرأت هذا الحديث واستغربت منه حققت صحته، يعني لأرى صحيح أم لا، وجدته صحيحا ثابتا. يعني
ولو حديث كعب: إذا كان وكان
إذا سر استنار وجهه
كان قطعة قمر.
وكذلك أبو هريرة أظن يعني من الصحابة قال أو الصحابية دي قالت: إذا كنت إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: الشمس طالعة، الشمس طالعة. فكل واحد نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من محبته ومن وجهة نظره فيه عليه الصلاة والسلام. فعمر بن العاص رضي الله عنه ما كان يملأ عينيه من إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وتأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما عمرو بن مسعود الثقف يرجع إلى قريش ويقول: ولا يحدون النظر إليه ويبتدرون أمره، إذا قال قبل أن يكمل الكلمة يجد أن من أمره انصاع لأمره. فمثل هذا لا يغلب طالما حوله مثل هؤلاء الأصحاب، فهم كانوا في غاية الجلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا ترك الصحابة يفعلون هذا حتى ينقل عروة ما رآه إلى قريش،
على الرغم من رفضه لأقل من ذلك بكثير بالضبط في مواقف.
بالضبط بالضبط، في مواقف كثيرة كان يرفض أن يعظموه، يعني هذا التعظيم، ويقول: لا تطروني. لما قالوا: أنت سيدنا ابن سيدنا وخيرنا ابن خيرنا، قال: لا تقولوا، قولوا بقولكم عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلذلك استطاع النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الثلة من الصحابة أن يكونوا دولة في 10 سنوات. لا أعلم، وقد قرأت كثيرا في التاريخ لا سيما في تاريخ ابن جرير من لدن آدم عليه السلام إلى أيام ابن جرير سنة 310 تقريبا، لا أعلم أمة من الأمم كونت دولة فتية فيها أركان الدولة مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 10 سنوات. 10 سنوات فقط، و10 سنوات في أعمار الأمم دي طرفة عين، يعني نعم. لا تكاد تذكر يعني. فإنما بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولته بأمثال هؤلاء. وعزنا كله أن نرجع إلى الشرب الأول كما كان الصحابة يفعلون، هو ده الحل الوحيد. يأخذ منا سنوات فليأخذ منا سنوات، لكن هذا هو الطريق. كثير من الناس تغلب عليهم الحماسة ويستطول الوقت. إذا يقول: إذا مشينا على نفس خطو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا النبي صلى الله عليه وسلم بل بيننا اختلافات شديدة جدا، وليس بيننا النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل واحد، كانت القضيات كلها ترجع إلى رجل واحد فكانت تنفك القضايا. لا، ده احنا عندنا لجان فتوى وعلماء في كل بلاد الإسلام ولهم أراء مختلفة والآخر. أنا أقول: لو علم الله تبارك وتعالى الصدق في التوجه لجمع الناس على كلمة واحدة.
وكان يمكن أن يكون الحبيب صلى الله عليه وسلم على رأس دولة بكن من الله تبارك وتعالى، ولكن هي استمرت الدعوة 23 سنة. لا القرآن نزل في مرة واحدة على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا الدولة نشأت في يوم واحد، ولكن عانى فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم وشقت رباعيته، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب خلق الله تبارك وتعالى إليه. كل هذا نوع أيضا من التمحيص حتى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لتبقى لنا نحن إرث عظيم ونفاخر بها ونقول أولئك آبائي، ونعيش مع سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم ونعيش في هذا الأمر. الابتلاء لو لم يكن هناك أسوة لما كنا وصلنا إلى ما وصل الإيمان إلى قلوبنا واستطاع أن يتضح بشكله الكامل إلا بالأسوة بأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. أعتقد أننا لازلنا في الحديث هذا، وإذا أردنا نتكلم عن الاستقامة فأي استقامة أعظم من استقامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت، فهذا ما سنعيش معه بإذن الله عز وجل في بقية الأماس، ونكمل بإذن الله عز وجل من هذا الشرب كما تفضل شيخ الحبيب رفع الله قدرك في الدارين جزية الجنة. إذن أحبتنا في الله، لازال الحديث معكم متصلا بإذن الله تبارك وتعالى مع برنامجكم زاد الغريب، ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحبيب، والذي نجدب له الترحيب في ختام الحلقة كما بدأنا بها. ولكن حتى نلقاكم في حلقة أخرى من برنامجكم زاد الغريب، نقول لكم دمتم في الطاعة والخير دائما وأبدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا نفس زهدا في الحياة أنيبي، وتبلغي فيها بزاد غريبي، العمر أقصر رحلة لا تركني يوما إلى الأمل الطويل، وتوبي تقواك خير الزاد.